والثالث ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أن يكرهه في قلبه، لأنه أخوه. ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء، فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر. فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت أبغضه على ما معه من المعصية، على ما فيه من المعصية، وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد، فالجواب نعم، يمكن يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتنا الرائحة، ولكن قال اشرب وتشفى بإذن الله، فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاصي، أحبه على ما معه من الإيمان واكرهه على ما معه من المعاصي. ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته إن صح. قد تقول أنا ما أتحمل أني أواجه هذا الرجل، أكره منظره. اغصب نفسك، نقول اغصب نفسك، اغصب نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله أن ينفعه على يدك. ولا تيأس، كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل. والأمثال على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. في وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاهم. وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل وحصل ما حصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من أكره الناس، فهداه الله وكان من أولياء الله، كان الثاني في هذه الأمة، الثاني في هذه الأمة. فلا تيأس، لا تقول والله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه، اذهب ولا تيأس، فالقلوب يد الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. فإن قال قائل البغضاء انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان، كالحب مثلا، الحب ما يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاتها: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. يعني من المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا غير اختيار. أقول: إذا قال قائل: البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل. أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب: إيمانه، نفعها الخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أي أشياء كثيرة. أذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. أذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضة مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغض. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تباغض، وهو نظير قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، ردد مرارا قال: لا تغضب. الغضب قد يقول الإنسان إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده. ونقول: بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب. قال: ولا تدابروا. لا تدابروا، هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض؟ وهذا تدابر حسي، يعني مثلا في المجالس لا تجلس تخلي الناس وراك، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام، يتكلم فوق معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليت، هذا من التدابر. ومن التدابر والتدابر وهذا التدابر حسي، وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، هذا تدابر في الرأي. أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذه الحال، قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي، ثم يقول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا صار فيه درس يقول بيني وبين مشاهدة الإمام. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يفعل هذا الشيء. هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، أن يكون ذا بصيرة وفطنة. كيف تتقدم على أخوانك تلقيهم وراك؟ إذا كان ودك تتوسع فقم تقدم، إذا كانك في الصف الأول تقدم بعيدا واجلس، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما طرأ على باله فعله، لا، شوف الناس، انظر الناس، هل أنت تفعل ما ينتقد عليك أو لا؟ والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على عدة جمل من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أما الجملة الخامسة فهي قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثاله بيع الإنسان على بيع أخيه، أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين. يذهب لشخص اشترى سلعة بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثل ذلك الشراء على شرائه. الشراء على شرائه مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضا حرام، لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا. وقال بعض العلماء إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال وجعل له الخيار ثلاثة أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها بعشرة آلاف ريال. يسهل على المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع يقول: سمعت أنك بعت سيارة على فلان بعشرة آلاف ريال، أنا بعطيك أحد عشر ألف، فيفسخ البيع ويبيعها للثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد أن باع وجعله الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب إلى الشخص ويقول: أنا أعطيك، إلى الشخص الذي اشتراه ويقول: أنا أعطيك مثلها بأقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعلل ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه، فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء. وهذا مع قرب المدة لا نعم صحيح. أما إذا طالت المدة فلا بأس به، لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعصر كثيرا أن يفسخ العقد. والحاصل أن لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام، والثاني أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين وأكثر، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثل ذلك الإجارة على إجاره، الإجارة على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال وقال له أنا عندي لك بيت أحسن منه 800 ريال، هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم، يسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، يعني يجزم على أن يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها 1100، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم على سوم أخيه. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. والله موفق.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، وقد سبق لنا معناه، وأن المعنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء، الدم كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. فكل هذه الأشياء حرام، يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
قال تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله، والثاني حق العباد. تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأنت تحب وأن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي ادفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني سأنصره لكن أخبرني كيف أنصره. قال: تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعطي أحد من الناس، نعم هذا نصره أن تبعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليه فرد عليه. والحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام، أما في ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل، لأن الإنسان بشر قد يكون في النفوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد سلامه، فرخص له في ثلاثة أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القائم ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه. وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز. والرد المشروع أن يقول السلام عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على أخيه، فمنها السلام ردًا وابتداء. وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه، وأن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يجزي ورد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول، والأجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله وإياكم بعفوه، نجدنا فاترين فيه متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليه ولو كانوا أقرب الناس إليك. لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام. وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليكم، يدغمونها، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وعليكم إن كانوا يدعون بالسلام فعليهم السلام، إن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا من عدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجره، والفائدة أن يقلعوا عن معصيته، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان مفيد بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عليه عنها فهجرهم مطلوب إما واجب وإما مستحب. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم. انظر ماذا حصل لهم، حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به، ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من أحد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص، لكنهم وإن ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة. ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة. وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمهم، وقال للناس لا تكلمونهم فلا يكلمهم أحد. وبعد تمام 40 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأته، قال له كعب أأطلقها؟ يعني فأنا مستعد أم ماذا؟ قال الرسول لا أدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجر، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، والحديث الآخر ست: إذا لقيته فسلم عليه. وبينا أحكام السلام ابتداء وردا. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض، المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاه، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية. وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها أن لا يكثر محادثته، وكيف أنت، كيف حالك، نومك، وكيف أكلك، وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به. أما إذا كان يتضجر، لأن بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه، فإنك لا تبتدع معه الكلام ولا تضجره بالمساءلات. كذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده، ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا: وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة، كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقتضيه الحال. قالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته، بحيث يأتي صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يترك. ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا، فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح، بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك ينبغي أن يسأل كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلاده. وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم، إذا كان المريض مسافرا في مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر. وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع وإن جمع فلا بأس، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع.
والثالث: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه، أن يكرهه في قلبه، لأنه أخوه. ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت أبغضه على ما معه من المعصية، على ما فيه من المعصية، وأحبه على ما معه من الإيمان. فإن قلت: كيف يجتمع حب وكراهة في شيء واحد؟ فالجواب: نعم، يمكن يجتمع حب وكراهة في شيء واحد. أرأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة، ولكن قال: اشرب وتشفى بإذن الله، فهل أنت تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؟ لا، لأنه مر وخبيث الرائحة، لكن تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاصي، أحبه على ما معه من الإيمان واكرهه على ما معه من المعاصي. ولا تكرهه مرة ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحته إن صح. قد تقول: أنا ما أتحمل أني أواجه هذا الرجل، أكره منظره. اغصب نفسك. نقول: اغصب نفسك، اغصب نفسك واتصل به وانصح، ولعل الله ينفعه على يدك. ولا تيأس. كم من إنسان استبعد الإنسان أن يهديه الله فهداه الله عز وجل، والأمثال على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. في وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوهم إلى الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاهم. وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل وحصل ما حصل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من أكره الناس، فهداه الله وكان من أولياء الله، كان الثاني في هذه الأمة، الثاني في هذه الأمة. فلا تيأس، لا تقول الله هذا الرجل أنا لا أطيقه منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أذهب إليه، اذهب ولا تيأس، فالقلوب يد الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. فإن قال قائل البغض انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان، كالحب مثلا، الحب ما يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني من المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا غير اختيار. أقول إذا قال قائل البغضاء انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب أن الانفعال يحصل بفعل. أنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب: إيمانه، نفعه الخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أي أشياء كثيرة. أذكر هذه الأسباب فتحبه، ولا تكره شيئا شخصا إلا لسبب. أذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغض مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغض. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا أعرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. هذا هو الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تباغض، وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله أوصني أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ردت مرارا قال لا تغضب. الغضب قد يقول الإنسان إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده، ونقول بل له سبيل: افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب. قال ولا تدابر، لا تدابر، هل المراد لا يولي بعضكم دبر بعض؟ وهذا تدابر حسي، يعني مثلا في المجالس لا تجلس تخلي الناس وراك، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام، يتكلم فوق معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليت، هذا من التدابر. ومن التدابر والتدابر وهذا التدابر حسي، وهناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، هذا تدابر في الرأي، أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، هذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذه الحال، قال بعض الناس إذا سلمنا تقدم شوي، ثم يقول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا صار فيه درس يقول بيني وبين مشاهدة الإمام، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يفعل هذا الشيء. هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، أن يكون ذا بصيرة وفطنة. كيف تتقدم على إخوانك تلقيهم وراك؟ إذا كان ودك تتوسع فقم تقدم، إذا كانك في الصف الأول تقدم بعيدا واجلس، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وتلقيهم ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب، وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، أن لا يكون أنانيا يفعل بس ما طرأ على باله فعله. لا، شوف الناس، انظر الناس، هل أنت تفعل ما ينتقد عليك أو لا؟ والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ونشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على عدة جمل من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أما الجملة الخامسة فهي قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثاله بيع الإنسان على بيع أخيه، أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين. يذهب لشخص اشترى سلعة بمئة فيقول: أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثل ذلك الشراء على شرائه، الشراء على شرائه مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضا حرام، لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار أو لا. وقال بعض العلماء: إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. مثال ذلك: رجل باع على شخص سيارة ب10,000 ريال وجعل له الخيار 3 أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها ب10,000 ريال. يسهل على المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع يقول: سمعت أنك بعت سيارة على فلان ب10,000 ريال، أنا بعطيك 11,000، فيفسخ البيع ويبيعها للثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد أن باع وجعله خيار 3 أيام وانتهت الأيام الثلاثة فلا بأس أن يذهب إلى الشخص ويقول: أنا أعطيك إلى الشخص الذي اشتراه ويقول أنا أعطيك مثلها بأقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به، وعلل ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد، أو على الأقل يندم على شرائه ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء. وهذا مع قرب المدة لا، نعم صحيح، أما إذا طالت المدة فلا بأس به، لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعصر كثيرا أن يفسخ العقد. والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك في أنه حرام، والثاني أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة، ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحالة الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر وشهرين وأكثر، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثل ذلك الإجارة على إجاره، الإجارة على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة بألف ريال وقال له أنا عندي لك بيت أحسن منه 800 ريال، هذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه مسلم، يسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي بألف فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، يعني يجزم على أن يبيع عليه، فيأتي إنسان آخر ويقول أنا أعطيك بها 1100، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخيه. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. والله موفق.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا الحديث على أكثره، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، وقد سبق لنا معناه، وأن المعنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، إذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا. وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء: الدم كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال. وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة، ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. فكل هذه الأشياء حرام، يجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
قال تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة، فإنه لا يمكن أن يغشهم ولا يخونهم ولا يكذب عليهم ولا يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليحب وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الأول حق الله والثاني حق العباد، تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. وأنت تحب وأن تأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك. وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي يدفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني سأنصره لكن أخبرني كيف أنصره. قال: تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم، فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعطي أحد من الناس، نعم هذا نصره أن تبعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. والحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل له الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام، أما في ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل، لأن الإنسان بشر قد يكون في النفوس شيء لا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد سلامه، فرخص له في ثلاثة أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه. وصيغة السلام المشروعة أن يقول الإنسان السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز. والرد المشروع أن يقول السلام عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه.
تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الحقوق التي للمسلم على أخيه، فمنها السلام ردًا وابتداءً. وسبق لنا شيء من الكلام على السلام وحكمه، وأن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة فإنه يجزي ورد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قام به الإنسان فله عشر أمثال، الحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا سلمت على أخيك قلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليه ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول، والأجر والثواب الباقي نجدنا عاملا الله وإياكم بعفوه، نجدنا فاترين فيه متهاونين فيه. فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليه ولو كانوا أقرب الناس إليك. لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا أهلا ومرحبا قل أهلا ومرحبا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام. وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السام عليكم، يدغمونها، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم، فقولوا وعليكم، وعليكم. إن كانوا يدعون بالسلامة فعليهم السلامة، إن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا من العدل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان مفيد بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عليه عنها فهجرهم مطلوب، إما واجب وإما مستحب. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا عن قبول عذرهم. انظر ماذا حصل لهم، حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل ما نالوا به، ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من أحد من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص، لكنهم وإن ما ذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة. ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة. وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمهم، وقال للناس لا تكلمونهم فلا يكلمهم أحد. وبعد 48 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعتزل امرأته، قال له كعب: أأطلقها؟ يعني فأنا مستعد أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالمهم أن الهجر إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجر، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. والحديث الآخر: ست: إذا لقيته فسلم عليه. وبينا أحكام السلام ابتداء وردا. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض، المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه، أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاه، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية. وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها أن لا يكثر محادثته: وكيف أنت، كيف حالك، نومك، وكيف أكلك، وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به. أما إذا كان يتضجر، لأن بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه، فإنك لا تبتدع معه الكلام ولا تضجره بالمساءلات. كذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده، ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا: وينبغي أيضا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة، كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشية حسب ما تقتضيه الحال. قالوا: ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته، بحيث يأتي صباحا ومساء، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يقول مع المريض وفي كل ما يترك. ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا، فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح، بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك ينبغي أن يسأل كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى. حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم. وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم إذا كان المريض مسافرا في مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، قد يشرع القصر دون الجمع وقد يشرع الجمع دون القصر وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع وإن جمع فلا بأس، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون قصر. والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع